قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا يستطيعون لهم نصرا الآية.
هذا الباب هو مثل الباب الأول، ولكن فيه زيادة بيان وتوضيح لما يقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان على أن هؤلاء الذين يشركون ما لا يخلق شيئا يتعجب منهم، ويبين كيف حالهم. الله تبارك وتعالى يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كيف هؤلاء يدعون هؤلاء المخلوقين الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، فإذا كانوا هم مخلوقين فكيف يدعونهم من دون الله؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الآية صريحة وواضحة في أن دعوة غير الله تبارك وتعالى شرك به، لأن الشرك بالله هو أن تدعو مع الله غيره، سواء دعوته تطلب منه شيئا أي أن ينفعك أو يدفع عنك ضرا، لأن النافع الضار المحيي المميت هو الله وحده. فقوله أيشركون أي في العبادة، لأنهم في الأصل لا يشركون في الربوبية في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما يشركون هؤلاء في العبادة. قال المفسرون: هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، يعني كيف تعبد مع الله ذلك الرجل الذي خلقه الله، سواء كان ملكا أو كان نبيا أو كان صالحا أو كان شجرا أو كان حجرا كما يعمل المشركون، كيف تعبد هذه الأشياء مع الله وهي مخلوقة، وتترك الخالق الذي خلقك وخلقها؟ ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ يعني إذا كان هذا الميت قد انقطعت أعماله وهو لا يستطيع أن يفيد نفسه، لا يستطيع أن ينصر نفسه، فكيف ينصر غيره، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو شجرا أو حجرا، لأن هذه المعبودات جميعا التي تعظم من دون الله تبارك وتعالى ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله كلها مخلوقة، فكيف يكون ذلك الرجل العاقل يعبد مخلوقا مع الله تبارك وتعالى؟ وقلنا أن العبادة يعني هي كل شيء يحبه الله تبارك وتعالى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. لا ينقطع في أذهاننا أن العبادة هي الصلاة أو الحج أو الزكاة، هذه عبادة من أنواع العبادة، ولكن من أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة. فهؤلاء الذين يتقدمون إلى الأولياء هم يتقدمون إليهم رغبة ورهبة، رغبة في أن ينفعوهم، ورهبة خوفا من أن يضروهم. والله تبارك وتعالى هو المتفرد بذلك، هو الضار وهو النافع. قال: وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق، يعني كل مخلوق هو عابد لله تبارك وتعالى، حتى الملائكة والأنبياء والصالحين، وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عرضي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذا كقوله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قضية دعوة الغيب هذه من المصائب التي انتشرت في كثير من بلدان العالم، ولا سيما أصحاب الطرق، واسمحوا لنا نتحدث في هذا الموضوع، لأن أصحاب الطرق والذين يدعون على أن لهم أحوال وأن لهم صلة برب العالمين يدعون أمور منها ادعاء علم الغيب، يدعون على أنهم يعلمون الغيب، ويعتقد فيهم كثير من المشاكين أنهم يعلمون الغيب، والغيب هذا لا يعلمه إلا الله واختص به وحده، ولا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول بنص القرآن. في هذه الآية يقول عليه الصلاة والسلام كما يخبر الله تبارك وتعالى عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا ما أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. جماعة يدعون لرسول الله أنه يعلم الغيب، وجماعة يصلون بأنفسهم أنهم يعلموا الغيب. وهذا الكلام وهذه العقائد المنتشرة يردها ويبينها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. القصة المعروفة في قصة الإفك، قصة الإفك التي جاء ذكرها في سورة النور، المنافقون حين ما رموا عائشة رضي الله عنها وهي البريئة التي برئت من فوق سبع سماوات، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا وهو ينتظر الوحي ويسأل كل واحد ممن له به صلة من الرجال والنساء عن هذه المرأة، عن عائشة رضي الله عنها، فكلهم يثنون عليه ويبرئونها. والقصة كما هي معروفة ويعرفها طلاب العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة بني المصطلق وكان راجع، وكان إذا خرج يعمل قرعة بين نسائه، ففي تلك الفترة خرجت القرعة على عائشة رضي الله عنها فخرج بها معه. وكما تقول الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري أن النساء في تلك الفترة ما كن عليهن اللحم، ما في سمن، وإنما هن نحاف، وكانت المرأة يبنى لها هودج وتكون مستورة عن أعين الناس، وهذا الهودج يبنى مثل السرير مغطى ويحمل على البعير، المرأة تكون في داخله وفي جماعة يأخذوه ويطلعوا على نفس البعير. فتقول حينما كانوا راجعين من تلك الغزوة كأنها قامت وهم نائمون، فخرجت من أجل قضاء الحاجة، وصلت إلى مكان وفقدت عقدها، سقط منها، ثم رجعت، لما افتقدته رجعت تبحث عن العقد، والصحابة يعني أمروا بالرحيل، فلما أمروا بالرحيل أخذوا الهودج كما هي العادة ورفعوها على نفس البعير، ظنوا على أن المرأة فيه لأنها خفيفة يعني ما يشعر بها الذين يأخذونها ويرفعوها، وانصرفوا مشوا وهي بحثت ولم تجد، ثم رجعت إلى المكان ما وجدت أحد، الجيش كلهم قد نفروا. وكان بعض الصحابة من الأذكياء يتأخرون حينما ينصرف الجيش، يبحثون عن الأمور التي يتركها أهل الجيش، جماعة الجيش حاجة ينسونها، الشيثمين ينسونه فيتأخرون. فمنهم صفوان بن معطل كان من الذين تأخروا في هذا المكان على حسب عادته. هذه المرأة المسكينة بعدما بحثت ولم تجد رجعت إلى المكان ما وجدت أحد، ماذا تصنع؟ هي لو خرجت تضيع، فبقت مكانها وقالت لعلهم يتذكرون ثم يعودون إلي، تغطت بعباتها وبقيت في مكانها. يأتيها غفوة من النوم قليل، وبعض الأوقات لا يأتيها النوم من الخوف وتنتظر. صفوان بن معطل رضي الله عنه مكث إلى الصباح، فإذا هو يرى هذا السواد، فعرف على أنها عائشة رضي الله عنها، فصار يسترجع، يعني ما صحها بلسانه يا فلانة، إنما كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمعته قامت وهي متسترة، تسترت فقرب البعير وأناخه ولم يلتفت إليها، وإنما وضع رجله على ركبة البعير حتى ركبت، ثم أخذها يقود بها البعير، لم يكلمها ولم ينظر إليها حتى أدرك الجيش. فلما أقبلوا أدركوا الجيش في الطريق ومشوا. المنافقون يبحثون عن العيوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الطعن فيه، فتكلموا في عائشة رضي الله عنها وهي لم تعلم بذلك، ومكثت فترة حتى ليلة خرجت مع إحدى النساء مع أم مصطح، فعثرت في مرطها، لأن في ذاك الوقت ما كان فيه مثل الحمامات الموجودة عندنا، إنما يخرجون إلى الكنف يعني النساء يخرجن خارج البيت كما هو معروف في حالة العرب إلى الآن في بعض القرى. فلما عثرت قالت المرأة هذه تعيس مصطح، يعني عثرت المرأة التي معها أم مصطح، فقالت بئس ما قلت أتقولين لرجل يعني من المهاجرين؟ عائشة تقول لها، فقالها أو ما علمت ماذا حدث؟ هي المرأة مسكينة ما تعلم، فأخبرتها وأنه ممن وقع في ذلك القول. فرجعت وهي قد استنكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وحالته معها، يعني يدخل ويمشي، وهي كانت مريضة فما كان يلتفت إليها كثيرا حسب العادة، ولكن لا تدري بالذي حدث. فلما بلغ هذا طلبت منه، استأذنت أن تذهب إلى أمها وأبيها، إلى أم رومان، إلى أبي بكر رضي الله عنه، فذهبت. والرسول عليه الصلاة والسلام قد سأل عدد من المجاورين من المعروفين من لما وصله عن هذه المرأة، كلهم يثنون عليها خيرا وهي كذلك. فلما انتقلت إلى أمها عند أبيها وأمها، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة بعد شهر كامل، فقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري والله يغفر لك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. فقالت لأمها أجيبيه عنه، أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ماذا أقول؟ قالت لأبيها، قال ماذا أقول؟ فقالت هي ما بيني وبينكم إلا كما قال الرجل الصالح، وتذكر قصة يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم ولت إلى الجدار تبكي مستمرة. في نفس اللحظة نزل الوحي ونزلت براءتها، كما في سورة النور إذا قرأتموها 13 آية في براءتها رضي الله عنها مما اتهمها به المنافقون. ثم بعد أن سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابشري يعني بيوم يعني أكثر مما يوم ولدت، يعني براءة من الله تبارك وتعالى لها من ذلك القول الآثم من أولئك المنافقين. فقالت أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. قالت والله لا أقوم إليه، وإنما أحمد ربي الذي برأني، لأنه لم يبرئني هذه الفترة كلها الطويلة. يعني رفضت أن تقوم تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالت إنني لا أحمد إلا الله تبارك وتعالى. عائشة رضي الله عنها يعني برئت بهذه 13 آية في كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة. كثير من الرفض ما زالوا يطعنون فيها وهي مبرأة من الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أجل قضية علم الغيب، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ما مكث هذه الفترة الطويلة شهرا كاملا والناس يتكلمون بهذا الكلام، حتى أرادت أو أرادوا أن تكون مقتلة بين الصحابة حينما حدث مثل هذا الكلام. أبو بكر رضي الله عنه منع النفقة التي كان ينفقها على مصطح ابن أثال من المهاجرين وهو فقير، فلما وقع فيما وقع فيه هؤلاء حلف يمينا ألا ينفق عليه مرة أخرى، فأنزل الله تبارك وتعالى في كتابه ولا يقتل أولي الفضل منكم، ثم قال في تكملة الآية ألا تحبون من أحفظ الآية ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ألا تحبون في تكملة الآية أن يغفر الله لكم، فقال بلى إني أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وأراد النفقة التي كان ينفقها على مصطح رضي الله عن الجميع. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، فإذا كان هو لا يعلم الغيب فكيف بأصحاب الطرق وأصحاب المناهج الفاسدة الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب؟ الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وهذه الآية صريحة، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وهو أخلص الناس لربه عبادة. والله تبارك وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالعبودية الخالصة هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، وهذا أشرف المقامات خوطب فيه بالعبودية، في أشرف مقام، وهو في حال إنزال الوحي وفي حال الإسراء. هذا أشرف مقام خوطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بماذا خوطب؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فيقول: إذا كان المدعو نبيا أو صالحا فالله تبارك وتعالى قد شرفه بأن جعله عبدا خالصا له، فعلينا أن نقتدي به ولا ندعوه من دون الله تبارك وتعالى. فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو دين الإسلام. كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو الإسلام، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، بجميع أنواع الشرك. فجميع أنواع العبادة يجب أن تخلص لله وحده، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، هذه أركان الإسلام الخمسة، فيجب على المسلم أن يحققها. فتحقيق الشهادة لله بالوحدانية هو أن يعبد وحده، وتحقيق الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة أن يتبع هو وحده، أي أن يطاع أمره وأن يجتنب نهيه،